وكنا مع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه وقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وإنني نظرت إلى أكبر آفة تجتال المرأة عن الطريق الذي خلقه الله عز وجل له، كما في حديث في الحديث الصحيح: إني خلقت عبادي هؤلاء حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فأكبر آفة تجتال المسلم عن هذا الطريق هو الشيطان، وعداوة الشيطان بينة لا تكاد تلتبس على أحد حتى في أخفى ما يكون. قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. فكل شيء يحيك في صدرك وتخجل أن يطلع عليه أحد فهذا من تسويلات الشيطان. وفي حديث سبرة ابن أبي الفاكه رضي الله عنه الذي رواه الإمام النسائي وأحمد بسند قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. أطرقه بجمع طريق، يعني ليس هناك سبيل تريد فيه الله عز وجل إلا وعلى الرصد شيطان ينتظرك. أدي معنى الحديث: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال له: أتذر دينك ودين أبيك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الجهاد، بطريق الهجرة، فقال له: أتذر أرضك وسماك؟ وإنما المهاجر كالفرس في الطول. فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد، فقال له: أتجاهد؟ والجهاد جهد النفس، فتقتل فتنكح امرأتك ويقسم مالك. فعصاه فجاهد. فمن مات كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابة فمات كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. هذا حديث جليل يشتمل على معان كثيرة، وهذه الثلاثة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر ثلاثة، اللي هو الإسلام والهجرة والجهاد. ليس المقصود أن عدو الشيطان تنحصر في هذه الثلاثة، بل في كل دقيق وجليل كما ذكرت في أول الكلام: والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. فالشيطان كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر صحيح مسلم، وفي حديث أبي موسى الأشعري في صحيح ابن حبان، قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه تترى إلى بني آدم، فأعظمهم منه منزلة أعظمهم فتنة. فيرسل سراياه، كل شيطان من الشياطين واخد خط سير، اليوم لابد أن يضل مسلما، أن يأمر رجلا أن يعق أباه، أن يقتل إنسانا، أن يزني إنسانا، أن يشرب الخمر، أفراد المعاصي التي يمكن أن تتخيلها في الدنيا. كل شيطان من هذه الشياطين معه خط سير بأمر الشيطان الكبير يذهب فيضل بني آدم، فيقول كما في حديث أبي موسى الأشعري، يقول إبليس: من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج. فبعد ما يرسله، يرسل سراياه إلى بني آدم، في آخر اليوم يأتي فيبدأ الحساب، ليس كبني آدم يدي خط سير ثم ينسى، لا، الشياطين لا ينسون أبدا. قيل للحسن البصري رحمة الله عليه: أينام إبليس؟ قال: لو نام لوجدنا راحة. فهم يعملون بجد واجتهاد مع بني آدم، كل إنسان على حسب ما يستطيعونه معهم. فيقول: ماذا فعلت؟ يقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا كذا وكذا. دي أجناس المعاصي، قدرها أنت كما تشاء. كذا وكذا أجناس المعاصي. فيقول: لم تفعل شيئا. يقول مثلا: ما تركته حتى عق أباه. يقول: لم تفعل شيئا. وانت: ما تركته حتى قتل أخاه. يقول: لم تفعل شيئا. يظل هكذا معهم وهو يقول: لم تفعل شيئا، كما في حديث جابر، حتى يأتي آية فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. فحينئذ يقوم من على الكرسي ويلتزمه كما في رواية الأعمش، ويقول يلتزم يعني يحتضر، ويقول له: أنت أنت، نعم أنت. ده في حديث جابر. في حديث أبي موسى يقول: ما فعلت؟ يقول: ما تركته حتى طلق امرأته. قال: يوشك أن يتزوج. وأنت؟ يقول: ما تركته حتى عق أباه. قال: يوشك أن يبر. وأنت؟ قال: ما تركته حتى أشرك بالله. حينئذ يقوم ويقول له: أنت أنت، نعم أنت، ويلبسه التاج. إذن الشيطان كما رفع عقيرته على ربه تبارك وتعالى وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يقول هذا لرب العالمين، واستثنى الذين أخلصهم الله عز وجل لنفسه إذ لا سبيل له عليهم. هذا الشيطان الذي وصف ربنا عز وجل عداوته بأنها بينة، أكثر الناس وقعوا في حبائله، برغم أن الله عز وجل قال: إن الشيطان للإنسان عدو مبين، يعني لا يختفي، حتى الإثم الذي يحيك في صدره أنت تعلم أنه من الشيطان. فهذا الشيطان قعد له بطريق الإسلام، قال: أتذر دينك ودين أبيك ودين آباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. هذا العصيان ليس من السهل، تقريبا شطر الكفر الموضوع في الأرض سببه اتباع سنة الآباء، وقد ذكر الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة هذا المعنى، أن الآباء لهم سلطان كبير جدا على الأبناء، وليس من السهل أن تخالف دين أبيك. لذلك نحن نحمد الله تبارك وتعالى أن خلقنا مسلمين، لأن الإسلام اصطفاء، فكونك تكون مسلما أعظم نعمة أنعمها الله عز وجل على المرء، أن يولد مسلما، لأنه لو ولد لأب نصراني أو يهودي لا يدري أيتبعه أم لا. والظاهر في الأرض الآن أنه يندر جدا أن يخالف المرء دين أبيه، يندر جدا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وحتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى قريش قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. إيه ده؟ يصعب جدا أن يخالف المرء دين أبيه. ولسلطان الأب على الابن ولقيمة الأب في حياة الابن، لما أراد الله عز وجل أن يأمر عباده بكثرة ذكره لم يذكر إلا الآباء، قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، مما يدل على أن الإنسان ابن أبيه، يعني كما يقال الولد سر أبيه. لأجل هذا الشيطان وقف الإنسان بطريق الإسلام. طيب احنا عندنا الإسلام العام، إنك مسلم، لكن في حقيقة أمريكا هل أنت مسلم في تصرفاتك في حياتك في عبوديتك لربك تبارك وتعالى؟ الإسلام هو الاستسلام، الاستسلام لك سيد آمر. إذا وصلك عن الله عز وجل كلام أو عن نبيه صلى الله عليه وسلم كلام، إياك أن تعارضه، بل لابد أن تسلم له، ده شرط العبودية. ذكرنا قبل ذلك أن أقدم ميثاق أخذه الله عز وجل على بني آدم ميثاق العبودية التي لا يذكره منا أحد، لا أحد يذكر إطلاقا أنه أن الله عز وجل استخرجه من ظهر آدم وأودع فيه عقلا وخاطبه في عالم الذر فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. طيب لا أحد منا يذكر هذا الميثاق، فأرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب وعلق العذاب والمؤاخذة بوصول البلاغ إلى الإنسان، كما قال تبارك وتعالى لينذركم به ومن بلغ، أي ومن بلغه هذا الإنذار. فمن لم يبلغه كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا معذور، لكن هل هو معذور بإطلاق؟ لا. في حديث أسود بن سريع رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى يمتحن يوم القيامة الرجل الهرم والمجنون والذي لم يعني تبلغه الدعوة، فيرسل إليهم رسولا يوم القيامة فيقول لهم إن الله يأمركم أن تدخلوا النار، فمن أبى أن يطيع سحب إليها ومن دخلها وجدها بردا وسلاما. هذا يدل على ماذا؟ على أن التكاليف في الدنيا تساوي دخول النار، لأن الله عز وجل لما قال لهم ادخلوا النار دول مش يعني لوحدهم كده، لا، أراد أن يسويهم بما إذا بلغتهم الدعوة في الدنيا. الالتزام بالإسلام قد يكلفك عنقك، ممكن تشرد في جنبات الأرض عشان أنت مسلم وملتزم بإسلامك، تدفع ضريبة غالية جدا إذا أردت أن تثبت على مبدئك حتى تحقق معنى العبودية. العبودية تشمل كل الأنفاس. يخطئ جدا من تصور العبودية هي أركان الإسلام الخمسة مثلا أو الأعمال العظيمة الظاهرة، لا، الإسلام بقدر عدد الأنفاس، لا أبالغ في هذا الكلام، كل صفة وضدها مطلوب منك عبودية. أنت لم تخلق سدى خلقت لأمر عظيم سواء أدركته أو لم تدركه، لأمر كبير. كل صفة وضدها، مطلوب هنا عبودية وهنا عبودية. الفرح له عبودية، ضده حزن، له عبودية. الشبع له عبودية، والجوع له عبودية. اليقظة له عبودية، والنوم له عبودية. كل شيء وضد. تخيل كل الصفات التي يمكن أن تمر على بالك مطلوب فيها عبودية، أن تكون لله عز وجل عبدا في هذا الموقف.